هذا تحت حساب. هذا تحت حساب.
تحت حساب هذا بس لما حديث لا تقوم الساعة
حيث تسقاط إيمان لا نفاق فيه وتسقاط نفاق لا إيمان فيه.
ما
ما هو عليك؟
أهلا مرحبا دكتور.
استقبالك ياسين.
كيف حالك الله يبارك فيك؟
يا مرحب يا مرحب.
أهلا.
يلا دكتور.
شكرا يا نور الحهاي.
الثاني الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان هو خلف القلب. ضعيف
ضعيف ضعيف.
الراجح أنه من قول الحسن البصري لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ لم يصح.
المعنى
المعنى يميل أي نعم. وكما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح ومقبول وبين يكون الرسول قاله هذا من هذا القبيل
بكامل الحديث.
نعم
بتتمته.
نعم. قاعد للمسلم بكل طريق بيحاول يعني بكل أسلوب أنه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة. هاي شوفيها هاي شوفيها وإلى آخره. ومثل ما شايف الآن يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة وعليكم السلام عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من الخبراء. المساجد في كل القرون اللي مضت كانت منابرها بجانب محاريبها. هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي العمل به. وهذا من معنى قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه. لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة وعالي على مستوى البشر جالسين سماع الخطبة. في عندنا نصوص أن هذا التطبيل والتكفير الدرجات خلاف السنة. لذلك نحن ننصح بعودة إلى السنة في كل شيء. ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم وألهم غيرنا من الخيار بها صار في يقظة وانتباه عند الناس أنه والله كلام منطقي معقول. أنه المنبر شو طعمه هيك يقطع له صف صفين. كم زين لك يمكن لاحظ في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبة اليهم وهو الاول بالنسبة الينا. بعطوا اشارة انه تعال سد الفرج ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده. يعني الحقيقة هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبة للحكم يعني القائم اليوم انه هذا منبر ينشرم.
فانا هذا اللي اقترحته لانه اثار الموضوع فيه في صلاه الفجر
ابو مالك يوم من الاعتمادات.
فانا قلت
حبذا يعني
لو توجه للاخوان حتى اللي صلوا معنا.
هذا كل شيء.
الصف الاول الصف الاول بار على يمينه
ما
ليس بالصف. فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين.
نعم.
وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نيجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجة انه حقيقة روح وصفتني وكذا والناس
وهي المشكلة.
القصة بدا فرعا انه ابن صغير كان معي فعبد الله جزاه الله خير بدا يسد الصف ابن اللي لا بمسه الله صلي هنا طلع بعض الله ما بعرف انه ابني اللي وراه وقال بما معنى انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من برق ثلاث درجات وكان في المسجد وليس في المنتصف كما هو الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه إلى الناس هكذا، ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى، وذلك ميزة وجود المنبر ببساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يتوجه إلى اليسار به المعنى. وبعد ما نطلع بدأت خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله، وقالوا والله هاي رأيك ليش الموجود وهي كذا يعني لعله عسى إنه نعمل شيء يعني.
لا والله ما تعملوا هيك، راجعوا انا اظن وين ما في عنا اطلاقا بانه المنبر كان في الجهه الغربيه من المسجد النبوي. وكنت عم احكي انا مع ابو محمد وقلت اخيرا انه التوارث حجي، والان نؤكد هذا التوارث في المسجد النبوي. المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا، نقله إلى الجهة الغربية. أنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبو محمد يفعله البعض تباديا لمشكلة قطع الصف، لكن هذا هو المنقول.
ثم نصير موضوع أنه المنبر وأنه الأفضل أن يكون متنقل، يعني حتى أكثر درجات من أمور حقه على أساس بطريقة العادية حتى لا يقع الصف. لكن حتى أثير موضوع المحراب، إن بروز المحراب
ليش ما بيقطع الصف ولا ما بيكون
هالشيء؟ لكن ما بيقطع لأنه ما في داعي للشيء.
هذا هو خمشانيك بيكون منقول،
يعني أثير في الموضوع. وبعدين أثير موضوع المحراب بروز الغرفة، قال الناس تورها محقيقة لأن هذا يعني موجود ولا أصلا مش موجود، مش هذا هو المحراب يعني نظام خير حسن لي. بعدين قيل على أساس يعني الناس عن تعملوا هلا المحراب وبيدفوا شوي المنبر حتى الإمام التالي يوفر صف، الإمام برامج وبرص حقيقة الأمر يعني بالكرتين الحالي يوفر صف.
هون بيفكروا بتوفير الصف، أما بالمنبر الطويل اللي بيقطع صفوف ما بيفكروا فيها، الدين صاير هوا. امبارح إجاني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات طيبات ويمكن أن نقول الداعيات، امرأة ماتت هنا وبعض أهلها هون وبعض أهلها في الضفة الغربية وبخاصة أخوها الأكبر هناك، وبعد قيد أهلي هون بدهم يدفنوا المتوفاة هنا، أخوها الكبير بعد خبر شوف الحماقة والجهل أنه إذا بتدفنوها هون يعني في الأردن بيجي بيطلع من قبره وبيأخذها بيدفنها هنيك. المهم كان السؤال أن هذه المخلوعة المتوفاة الآن في المستشفى في البرادات الثلاجات هذه، غسلوها في المستشفى وصار لها تقريبا يومين، وصدفة إجاهم تسكير الحدود، بعدين إجاهم السبت عطلة اليهود وإلى آخره، يعني تأخرت أيام. كان السؤال انه لازم يغسلوها ثاني مرة انا اجبت السائلة وهي من لهم صلة يعني بنا كثيرا من ناحية العلمية، قالت لها خلي يسألوا بيجوز نقلها الى القدس قبل ما يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة ولا لا. وذكرت بهالمناسبة حديث في صحيح مسلم، رجل من أهل العراق إجا لعند عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال له أرى الذبابة تقع على ثوبي،
بكون في برجليها يعني نجاسة. فهلا لا يؤثر. قال يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة وأترككم للصغيرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان، يشير إلى العراق. فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال وفهمت لها الأخت هاي، وهي عندها استعداد وماشي معنا الخط مستقيم إن شاء الله، إنه فهمون مو هذا السؤال يسألوا بجوز ينقلوا الميتين، خاصة صار يومين ثلاثة ينقلوا للضفة الغربية شم الرائحة. ظاهر اتصل بشبيهين انت اتصل
ايه.
اقولك لسائلي انه لابد انت نصحتيهم انه ما يغضوا عن الضفة الغربية. كان الجواب انه الحقيقة انا نصحتهم لكن ما في عندهم استعداد لانه اخوه الكبير ضاغط ومهددهم بهالتهديد. قلت له على كل حال انت رجعي وعيدي النصيحة وقليلوا عن لساني انه ما بيجاوب عن هذه المسألة، لان كون عم تسألوا عن شيء صغير وتتركوا شيء المهم الكبير. كان عراق. بعد شوي رن التلفون وإذ هي بنت المتوفاة بتعيد السؤال نفسه، وما شاء الله مبين عليها شاطرة باللف ودوران يعني، إلا بدها تأخذ مني جواب أنه نغسلها ولا لا، وأنا إلا ما بيجوز تنقلوها لما بتقرروا أنه تدفنوها هنا، حين ذاك أنا بعطيكم جواب. وترفوا الدور أبدا مثل ما تعلمنا في سوريا مكانك راوي، هي في طلبها وأنا في جوابي إلها. بعد شوية تتصل مع مرتي نفس السائلة دي الثانية، أنا بسمع السؤال بشوف نفس الموضوع، بقول زوجتي هاي سألت ذيك ساعة وعطينا الجواب أنه القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة ولا لا، لا يجوز نقلها. سألتها أنت ما سألتي زوجي ذيك ساعة؟ نفت ذلك. بعدين عرفنا أنها كذبت، لأن الرد الأولى اتصلت معنا وفهمنا منها أنه هي نفس السائل. سبحان الله. المهم في الموضوع أن الإنسان يسأل عن شيء الأهم، مش الشيء اللي ليس هو بالمهم، وإنما دون ذلك الكثير. زوجتي طبعا كان ده رأي بتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها والآخرية، قالت شو المعنى نحن إلا أنه يغسلوها وما يغسلوها، أما قلنا لا حينئذ لو أعطينا الجواب ما رح يبادوا بالاهتمام بموضوع. أيوة، ولذلك نحن ما بنعطيهم هذا الجواب لأنه ما بيساعدهم على الخير بيعطى هذا الجواب. وبناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب، ينبغي أن يكون إيش الإنسان حكيما. مثلا قالوا تعالى، وهذا من جملة الأدلة اللي بيستدلوا بها على هذا المبدأ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، إن شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال وبيكبر وبيكبر ليصير بدر؟ قضية فلكية، شو بهم هذا السائل من يعرف دقة هذا التحول اللي ربنا جعله يعني سنة كونية في هذه الدنيا. لكن مهم تعرفوا الحكمة من ذلك اللي بيترتب منه أحكام شرعية. فكان الجواب على خلاف طلب السائل. وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني، وما نعطي جواب لكل سؤال، إنما نوجه لما هو الأهم أو المهم. ما أدري شو كانت مناسبة لحتى وصلنا لهون.
كنا نتكلم عن المنبر يمكن هنا. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بتره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة.
هو الحقيقة في الوضع الحالي ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى تجويفها قد وقف الصف.
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبس الغربية الآن وبخاصة بالنسبة لبعض الألبس المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟
الله ما قال أنك أفضل فيها وفر اقتصادي يا كثير.
هذا هو القصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية.
السؤال من الأسئلة من الوضع الشاب المتزوج في أمريكا اللي عنده أطفال، الوضع أنه لا يسمح أنه يرجع بلاده، فهل يجوز البقاء في أمريكا؟
أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت البرية وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموضوع. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. الآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون المهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا وبذروا وبزروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمان الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك إن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، مدرس الموضوع لهم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهب في مجال الدراسة في مجال العلم وحالما يصل إلى أمريكا فتفتح لهم المجال والفرصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول. فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك طالما أنه فرصة سانحة له في العمل والشغل وفي مجال التعب أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى بيقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو إسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
حاول خففها شوي بعدين.
كيف؟
كتقريبا يعني.
يعني هي ضمن جو وضمن النطاق وضمن المجتمع الإسلامي، يعني كثير من الأخوة بس عند ذهابهم إلى أمريكا يتحروا أن يسكنوا ضمن نطاق المسجد الموجود في البلاد الخارجية.
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم. هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول بمبالغة
كما هو غير ممكن في لبنان، هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هني. نحن كنا بنقترح عليه أنه يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفتوه
ديدا،
شايف؟ لأنه أصبحت هذه عالم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بيئة إسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة بتجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية التربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمه، فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، ذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل لابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فيه أن أتكلم معه فيما يتعلق بالإسلام وزيد المسلمين وتشبه الكافرين.
وقلت له بصراحة أن أنت ما شاء الله تؤسس ما يقول سني وهو أكثر من سني والدي فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عافاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم شعب، على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر. من ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم، وأكبر ذي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه كون الإنسان يلبس جاكيت، جاكيت يعني يدفع به حر البرد وشر الحرب والبرد. أما هذا العقد هنا لبعض الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها على الطريقة التي تناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حل هيك رماها الله، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أن نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأن البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مجرر وبدون ايش جرافيت. قلت له سامحك الله انزيد عم تشايل الكفار اليوم على احتقار اخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر اقبح من دم. شال يا هذا الانسان الطيب ما استطاع الا ان يتاثر بهذاك الجو. هذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن بلاد عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي مطلوب، حتى لا يفتن الناس بالرخص الموجود في بيع الأعراض في الوسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه ولا يقدر الموضوع.
حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى إنسان عايش في لبنان
Yeah.
بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا ظننا أنه بده يصير إصلاح أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك فالسؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنينها الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجوا عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبح بطريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكثر ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا ويجب على المسلمين يخاطروا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيش المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة أنه هذا حبر على وقت ممكن أب صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ننظر للمستقبل البعيد. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامنين الأولاد الدونين شعب مسلمين.
أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. يعني إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما رح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من عليه ولا ظل في بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له يأخذ أحد سلفية. لكن في أمريكا تعرف على واحد ودلوا على أهل مرته فذهب فوجد الجماعة سلفيين وخطبها خلال أسبوع، يعني تتيسر له. فهو لما قال إنه عايش في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة نشر في سبيل الله، وهذا مؤقتا بذبه كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بدك تظلك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بده يتفرجوا في التلفزيون ويروح على المخبز يشتري من واحد مظلط، يعني بدك تعيش جو. فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. لاحظت
انه تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده في امريكا. مثال صغير، في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء
طبيعي
متأسفين عليه، حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا لا يصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح اي امرأة ولا بدون اي مشاكل. انا بس نزلت على البناء على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هاي، فلاحظت انه تطبيق العمل والدين الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي.
نسيان شطر الأول يقول وكل غريب من غريب نسيه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك، قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هنا؟
صح. جمال تيجي نفس المشاكل، ولكن مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليكم أي أمرأة أجنبية تعرض عليك السلام تقول أنا ما أصلح فيك، يحترموك ويقدروك هنا جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحصي حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما بيقدروا. ما
هذا صحيح يعني من نقطة واحدة بس، يعني هلأ هناك الحرية اللي عم نشير إليها أنه أنا ما بصافي بقدروه. ليه؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان. هنا حرية فيها الخير وفيها الشر، يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتقلك؟ شكرا. طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
اللباس منع اللباس الثوب، اليوم كان معنا صديق نزل معنا فمنعوا لباس الثوب. نعم سيدي الذكور، والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن البنطال والقبس. عم بحكي انا وال أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو الحرية المطلقة اللي إحنا بنحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست هناك ما حدا له عندك على الإطلاق. الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تضلك تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإنه أنت تروح بسهولة كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما دمح في الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك، بدك مرحليا تمشي عليه. إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك، وبدك تطبع وحشرت نفسك صرفت نفسك مع هالبيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائية تتقبل وتستسيغ شهبات أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم وراء نتيجة ممارسة، نتيجة عدم الإمكانية. وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقب على الأوراق الدين وتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي يتفرج على التلفزيون الله اليوم في شيء كذا، الألف كون الألف حكيت مع الناس تعاملت على كذا، تلاقي حالك بدل ما تصافح بتقبل وتقول لك شكرا.
قريبين عم يخططوا لمصلحتهم، فالمفروض ان يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية، يكون عندهم خلفية كما يقولون اليوم اسلامية يعني، وانه هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه هذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني من ناحية. كويس، ليش بقى دول يستعملون؟ هذا هو المستعمل.
ما رأي الشيخ في هذا؟
وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟
جهة من الجهات البلاد الإسلامية تعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان إلى آخره وما فيها من فراق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتبال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟
كثرة الناس اللي صارين عم يحاربوا منهم الحبشيين الموجودين الآن في لبنان، يعني خلال فترة الأسابيع القادمة سمعت كثير عنهم، منهم عم يدخلوا على المساجد حتى عم يضربوا عم يدفعوا المسلمين الموجودين في الجامع غرض من استلامهم عن جوانب في لبنان، ومن جملتهم حبشيين متوزع على
من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك. شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته، هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، وأن يستعدوا لدفع الشرع عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، ربما يكون في عندك بعثيين عندك شيوعيين وإلى آخر مصائب كثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. مين اللي طبعا؟
ضمن جماعة الحبشي.
الله أكبر.
ورأيت طمع لهم برضو لأسماء صفات البيت في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي دلسونا باسم سيدنا الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطب العلم ذكروا قالوا وقال الحافظ العبدلي. أنا أفضل الحبشي بس هو يعني نسوي أنا عم تروح الدار أو كذا يعني
تدريش
كمان بالله يعني كيف يعني يسيئون ويشوهون جدا يعني
حقيقة. حبيب الجاري اللي حرفوه
سوء صار مسلم هو حبيب
أيضا
بين الله نقاط السماء. نعم
هذا حديث رواه مسلم في كتاب الصلاة، لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاذ السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني تسكيتا له. يبدو أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة، فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، مو عامل شيء مسكين في رأيه. أيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أطخابهم، يعني سكوت مو محل هذا. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، هنا بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطر الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة. هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة، لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهت القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن رجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد أعرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال، فقال يا رسول الله إن منا أقواما يتطيرون، قال فلا يصدنكم، قال إن منا يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، قال إن منا أقواما يخطون على الرمل، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا يقول العلماء والشراح تعليق بالمحاضر. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة فمن وافق خطه خطه فذاك، وهياته هياته. قال يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. كأنه يقول فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال هاتها. راه جاب رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه السلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة؟ الله موجود في كل مكان. الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري هو، وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحرقوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. شو السبب؟ السبب أنه كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة ما روى هذا الحديث في كتاب الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ كله من نوعية واحدة؟
نوعية واحدة.
أنا بقول بالمناسبة أنه هذه الجارية، شوف الطريبة، هذا ما بالمناسبة جواته تخذ الجوار
وتقريش.
بقول بالمناسبة الشيء اللي بلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة، السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان. كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هو بقى الموضوع، عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام ما بقى أصفى منه، فهي معكونة طبية والله أعلم، شقت من سيدها من أولاد سيدها من إيران إلى أغنية هذه العقيدة. لما سئلت أجابت على الصواب، مو ضروري تكون أخذ شهادة دكتوراه. لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. الله المستعان.
كانت
ناجري فتحت الصلاة، هذه
النسيان
برضه تنطبق هو على رجل
ما كان
ناسي،
فقياس النسيان على عدد
ما لا، هذا مو قياس. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استغفروا عليه، لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى. في فرق يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. فهل يتكلم الصلاة ناسية؟ اي والله هذا انسى بشيء انا وجدته. حاجي نشوف. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا، معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه، فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية، الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه، الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافعة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لمصر. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، يقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص نقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشوافع عن العكس بيقولون الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوا فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافعة ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأن عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاختلاف، فقال كلمة معناها أنه تبين بأكل الشحم، ظاهر أنه الشحم يعمل يعني شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفين؟ نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى القاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في نص يأمر بالإعادة نقول بالنص. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. مثلا يكون في سؤالك أن المسلم تقصد الجاهل العامي بين تقصد العالم الدكتور، يعني آخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله يمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على ذكره قلتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك، ثم في عنده علم بين أحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره، هذا لا يجوز أن يقلد إمامه. لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدار اليوم، ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللادينية. أخذت الجواب؟
Thank you.